الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في التمهيد في التعارض، وقلنا عليه السلام أن التعارض لا يقع بين الأصول العملية، عليكم السلام، لا يقع بين أصلين عمليين، لأننا قلنا إن التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، ومدلول الدليل هو الجعل، فالتنافي الذي يحقق التعارض هو التنافي بين الجعلين. والأصول العملية ليس لها مدلول تكشف عنه وجعل تكشف عنه، إنما هي بنفسها جعل وحكم شرعي ظاهري. وعلى هذا الأساس فالتعارض هو تعارض بحسب النتيجة، ومرجع هذا التعارض إلى التعارض بين دليلي الأصل العملي، أو بين نفس دليل الأصل العملي، فيما لو كان التنافي داخلي، التنافي في شمول البراءة إلى هذا الفرد من أفراد العلم الإجمالي، وشمولها إلى الفرد الآخر من أفراد العلم الإجمالي. وأيضا لا يقع التعارض بين دليل محرز وأصل عملي، لما قلناه آنفا من أن الأصل العملي، من أن الأصل العملي ليس له جعل يكشف عنه، وحينئذ فإن التعارض يقع بين دليل حجية الدليل المحرز وبين دليل الأصل العملي. فالتعارض على هذا لا يقع إلا بين الأدلة المحرزة، والأدلة المحرزة إما أن تكون قطعية وإما أن تكون ظنية، ولا يقع التعارض بين دليلين محرزين قطعيين، لأنه التعارض بين الدليلين المحرزين غير معقول، لأنه يؤدي إلى القطع والجزم بوقوع المتنافيين إما المتناقضين، لأننا قلنا أن التنافي تارة يكون بنحو التناقض، تجب صلاة العيد في زمن الغيبة وتحرم صلاة العيد في زمن الغيبة، هذا تناقض، وإما يقال ضربنا لذلك أمثلة، وإما يقال تجب العفو، مثالنا الأول مثال التناقض، تجب صلاة العيد في زمن الغيبة ولا تجب صلاة العيد في زمن الغيبة، هذا تنافي بنحو التناقض، أو يقال تجب صلاة العيد في زمن الغيبة وتحرم صلاة العيد في زمن الغيبة، هذا تنافي بنحو التضاد. وبالتالي التعارض بين دليلين قطعيين غير ممكن ولا يقع، لأنه يؤدي إلى الجزم بوقوع المتنافيين إما على نحو التناقض وإما على نحو التضاد. وكذلك لا يقع التعارض بين دليل محرز قطعي ودليل محرز ظني. لماذا؟ لأن الدليل القطعي يوجب بطلان مفاد الدليل الظني. إذن فالتعارض يقع بين دليلين محرزين ظنيين، والدليل المحرز الظني إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون غير لفظي. وبعبارة الدليلان المحرزان الظنيان تارة يكونان لفظيان، يكونان لفظيين، وأخرى يكونان غير لفظيين، وثالثة يكونان يكون أحدهما لفظيا والآخر غير لفظي. فإذا كانا لفظيين يعني الدليلان المحرجان الظنيان المتعارضان كان كلا منهما لفظيا، فقلنا إن التعارض هنا على نحوين، التعارض المستقر والتعارض غير المستقر. شايفين سلسلة البحث؟ إذن أين نتكلم نحن؟ نتكلم في الدليلين المحرجين الظنيين اللفظيين إذا تعارضا، والتعارض هنا على نحوين في الدليلين المحرجين الظنيين اللفظيين. النحو الأول التعارض غير التعارض غير المستقر، وقلنا إن التعارض غير المستقر بين الدليلين كون الدليلين بنحو لا يرى العرف بينهما تعارضا، ويرى العرف إنه بإمكانه الجمع بينهما. والتعارض المستقر كون مثل من تعارض غير مستقر مثل العام والخاص، المطلق والمقيد أو المقيد، مثل ما أكرم الفقير، قال المولى أكرم الفقير ثم قال لا تكرم الفقير الفاسق، فحينئذ لا يرى العرف تعارضا بين الدليلين، بل يمكن الجمع بينهما بأن يقال أكرم الفقير إذا لم يكن فاسقا، أكرم الفقير عدل فاسق. إذن في الدليلين المحرزين الظنيين إذا كانا لفظيين التعارض على نحوين، التعارض غير المستقر والتعارض المستقر. إلى هنا كنا قد ذكرناه مفصلا في الدرس الماضي. من اليوم نبدأ نقول في التعارض المستقر عندما يأتينا دليلان لفظيان ظنيان، مثلا خبر ثقة مع خبر ثقة، ظهور مع ظهور، وبينهما تعارض ولا يمكن الجمع العرفي بينهما، فهنا يستقر التعارض بمعنى لا مزية لأحدهما على الآخر ولا مرجحة ولا يمكن الجمع، فهنا يستقر التعارض بين الدليلين. وهذا التعارض في الحقيقة يسري إلى التعارض بين دليلي الحجية، يعني يسري هذا التعارض إلى دليلي الحجية، حجية هذا الدليل الظني دليل حجية هذا الدليل الظني ودليل حجية هذا الدليل الظني. بعبارة أخرى لا يمكن أن يكون هذا الدليل حجة وهذا الدليل حجة معا، فوين سرى التعارض؟ سرى إلى دليل الحجية. تارة يكون كل دليل ظني له دليل حجية مختلف عن الآخر فيسر التعارض إلى دليلي الحجية، وأخرى يقول لا كلا الدليلين الظنيين دليل الحجية لهما واحد، مثل خبر الثقة دليل الحجية لهما واحد، فيسر التعارض والتنافي إلى داخل دليل الحجية، بحيث نقول لا يمكن أن يشمل دليل الحجية هذا الفرد وهذا الفرد معا، لا يمكن، فحينئذ التعارض يسري إلى دليل الحجية، وبالتالي يؤدي إلى أن نصل إلى دليل الحجية، فنقول بأن دليل الحجية أو دليل الحجية لا يمكن أن يشمل كلا الدليلين. لماذا؟ لأن دليل الحجية كل دليل من دليلي الحجية بنفسه يثبت مفاد نفسه وين في مفاد الآخر. نأتي إلى دليل الحجية لهذا الدليل الظني يثبت نفسه، يثبت حجية هذا الدليل وينفي حجية الدليل الآخر. ونأتي إلى دليل حجية هذا الدليل فبنفسه يثبت حجية هذا الدليل وينفي حجية الدليل الآخر. فشنو؟ شنو؟ قل يتكاذبان. ولا يمكن أن يكون دليلا الحجية صادقين معا. وبهذا نبرهن على بطلان كلا الدليلين, يسقط كلا الدليلين. وإذا كان دليلا واحدا يسقط هذا الدليل ولا يمكن أن يشمل بإطلاقه للدليل الظني رقم واحد وللدليل الظني رقم اثنين. واضح؟ وهذا معنى أن يقال بأن التعارض يسري إلى دليل الحجية. شنو معنى السرايا؟ السرايا أن دليل الحجية لا يمكن أن يشمل كلا الدليلين المتعارضين, لا يمكن. ولا يمكن دليل الحجية لهذا الدليل صادق ودليل الحجية للدليل الآخر صادق, فكل منهما يكذب الآخر. هذا وين؟ جاوبوني. هذا في التعارض في التعارض المستقر. أما في التعارض غير المستقر فالسيد الصدر رحمة الله عليه بظاهر عبارته يقول شنو مثال التعارض غير المستقر؟ نقول أكرم الفقير أو أكرم كل فقير. ثم جاء مقيد أو مخصص وقال لا تكرم الفقير الفاسق. فهنا السيد الصدر رحمة الله عليه يقول نعدل دلالة أحد الدليلين بدلالة الدليل الآخر. يعني نأتي إلى الدليل المطلق فنقول ماذا قال الدليل المطلق؟ أكرم الفقير أو أكرم كل فقير. دلالته ما هي؟ الشمول لكل فقير. دلالة الدليل المقيد تقول لا تكرم الفقير الفاسق. نعدل دلالة الدليل الأول الدالة على الشمول بدلالة الدليل الثاني, يعني بقرينة الدليل الثاني, بقرينة الدلالة في الدليل الثاني, لنقول بأن الدليل المطلق لا يشمل كل فقير في دلالته بل يشمل كل فقير إلا الفقير الفاسق. واضح؟ هكذا قال السيد الشهيد رحمة الله عليه. وحينئذ ماذا قال؟ وحينئذ ميز بظاهر عبارته بين التعارض المستقر والتعارض غير المستقر بأنه في التعارض المستقر يسر التعارض إلى دليلي الحجية, بينما في التعارض غير المستقر يكون العلاج على مستوى الدلالة ولا تصل النوبة إلى دليلي الحجية. وهذا الكلام بظاهره يبدو أنه يحتاج إلى توضيح وتدقيق, بظاهره لا يمكن أن يكون مقبولا. شو أنت تقول؟ هذا الكلام أقول بظاهره سيد الصدر بالتعارض المستقر يسر التعارض إلى دليلي الحجية لا مشكلة. في التعارض غير المستقر عبارته توحي بأن العلاج يتم في مرحلة الدلالة ولا تصل النوبة إلى التعارض في دليلي الحجية. يعني كأنه ميز بين التعارض المستقر والتعارض غير المستقر بأن التعارض المستقر يسر التعارض من الدليلين إلى دليلي الحجية, بينما في التعارض غير المستقر يتم العلاج في مرحلة الدلالة ولا يسري إلى دليلي الحجية. هذا الكلام فيه مشكلتان بحسب ظاهره, مشكلتان فيه. تتذكرون احنا شنو قلنا؟ ما الفرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة؟ القرينة المتصلة تزيل الظهور التصديقي, تتذكرون أم لا تتذكرون؟ تذكرون. والقرينة المنفصلة لا تزيل الظهور التصديقي وإنما تسقط الحجية. ذكرون هذا المعنى. أكرم الفقيرة. ثم جاءت قرينة منفصلة تقول لا تكرم الفقير الفاسق. قلنا هناك هذه قرينة منفصلة، والدليل الأول أكرم الفقير يبقى على أطلاقه في مرحلة الدلالة، لأن القرينة المنفصلة لا تزيل الظهور التصديقي، لا تزيل الدلالة التصديقية، إنما تسقط حجية شنو الدليل المطلق بمقدار ما يتنافى مع الدليل المقيد. تذكرون يعني تسقط حجية الدليل المطلق في الشمول والإطلاق. واضح كلام السيد الصدر بحسب ظاهره فيه مشكلتان. المشكلة الأولى كأنه قال الدليل المقيد بدلالته نعدل دلالة الدليل المطلق. يعني شنو شو يسوي؟ جابون يزيل دلالة الدليل المطلق، وإحنا شنو قلنا؟ القرينة المنفصلة لا تزيل الظهور التصديقي. وبعد قال وهذا التعارض لا يسري إلى دليلي الحجية. بينما نحن قلنا في القرينة المنفصلة ماذا قلنا؟ جاوبوني ماذا قلنا؟ أن القرينة المنفصلة تسقط الحجية. فهذا الكلام بحسب ظاهره يبدو منه وجود مشكلة بحسب الظاهر. بحسب الظاهر يوجد نوع من التسامح في عبارة السيد الصدر رحمة الله عليه. في عبارة السيد الشهيد كأنه في التعارض غير المستقر يبقى كلا الدليلين حجة، يبقى كلا الدليلين حجة، وإنما نزيل الدلالة ونتصرف بالدلالة. إذن في التعارض غير المستقر إن التعارض يقع في عالم الدلالة ولا تصل النوبة إلى التعارض في عالم الحجية، بينما في التعارض المستقر يسر التعارض إلى عالم الحجية. نقول قطعا هذا المعنى غير مقصود له، قطعا، لأنه مرارا وتكرارا كرر. شوفوا مرة نقول لا مقصود لأنه لم يصرح بخلافه سابقا، لكنه مرارا وتكرارا كرر إن القرينة المنفصلة لا تزيل الظهور التصديقي وإنما تسقط الحجية لهذا الظهور. تتذكرون أم لا تتذكرون؟ إذن السيد الصدور يقصد أنه في التعارض غير المستقر يقصد ذلك، وإن كانت عبارته موحية بغير ذلك، يقصد أننا في التعارض غير المستقر نعالج التعارض في عالم الدلالة، لا أننا لا نرفع اليد عن الحجية. السيد الصدر ليس ناظرا إلى، لا يريد أن يقول إننا لا نرفع اليد عن الحجية، ولا يريد أن يقول بأن القرينة المنفصلة تزيل الظهور التصديقي، وإنما يريد أن يقول أنه وفق قواعد الجمع العرفي نعالج التعارض في عالم الدلالة. يعني تكون إحدى الدلالتين قرينة على تفسير الدلالة الأخرى. هذا مقصود السيد الصدر. بعبارة السيد لا يقصد أنه في حالة التعارض غير المستقر تزول الدلالة وبالتالي لا تصل النوبة إلى الحجية، إنما يقصد، لا يقصد تزول الدلالة ولا يقصد عدم سقوط الحجية، لا يقصد ذلك، إنما كل قصده إن العلاج يتم في مرحلة الدلالة في عالم الدلالة. يقول في عالم الدلالة لدي مطلق ولدي مقيد، والنسبة بين المطلق والمقيد نسبة عموم وخصوص شنو؟ مطلق، والجمع بينهما شنو؟ بحمل المطلق على المقيد، ولا تصل النوبة إلى دليلي الحجية، لأننا إن وصلنا إلى دليلي الحجية قد تختلف النسبة، قد تكون النسبة العموم الخصوص من وجه، وبالتالي يفترض التساقط. هذا معنى أننا نحل المشكلة في عالم الدلالة ولا نوصلها إلى عالم الحجية. هو لا يريد أن يقول أن الحجية لا تسقط، إنما يريد أن يقول إن المشكلة تحل في عالم الدلالة وبحسب نسب عالم الدلالة، والنسبة في عالم الدلالة عموم وخصوص من وجه، فيكون المقيد قرينة لتفسير المطلق، ولا نريد أن نوصل المسألة إلى عالم الحجية لنرى النسبة بين الدليلي الحجية، لأن النسبة بين الدليلي الحجية قد تكون العموم والخصوص من وجه، وبالتالي يتساقطان، بينما التعارض المستقر لا يتساقط دليلا الحجية فيهما. هو لا يريد أن يقول لا نتلاعب بحجية الدليل المطلق، لأننا عندما جمعنا جمعا عرفيا، ماذا توصل إلى أي شيء توصلنا؟ توصلنا أن الدليل المطلق ليس بحجة بإطلاقه وشموله، فإذا تصرفنا في الحجية. والسيد لا يقصد ذلك، لا يقصد أننا لا نتصرف في الحجية، إنما يقصد أن العلاج يتم في عالم الدلالة وبحسب النسب بين الدليلين في مرحلة الدلالة، وليس بحسب النسب بين الدليلين في مرحلة الحجية. هذا ما يقصده السيد الشهيد رحمه الله. واضح؟ خلينا نقرأ هذا المطلق. من وجه مطلق، نعم نعم، لا مطلق بين في دليلي بين دليلي الحجية، ذاك اشتباه باللفظ. النسبة في عالم الدلالة عموم مخصوص مطلق، والنسبة في عالم الحجية قد تكون قد عموم وخصوص من وجه. فالسيد الصدر يقول لا نريد أن نبحث النسبة في عالم الحجية، وإنما النسبة في عالم الدلالة، ويمكن الجمع بين نسبة العموم والخصوص المطلق في عالم الدلالة. كيف يمكن الجمع؟ بحمل المطلق على المقيد. لا تصل نوبة العلاج إلى عالم الحجية، ولا يقصد أنه لا تسقط الحجية. واضح؟ فعلا. ففي حالات التعارض المستقر يسر التعارض إلى دليل الحجية. يا هو دليل الحجية؟ جاوبون عندي خبرين ثقة متعارضين، يا هو دليل الحجية؟ دليل الحجية خبر ثقة، واضح الفكرة؟ زين، وبعد دليلي حجية الظهور، خب هذا دليل واحد خبر ثقة، خبر ثقة هنا وخبر ثقة هنا، دليل الحجية هذا خبر الثقة هو نفس دليل الحجية لخبر الثقة، فليش سمهن دليلي الحجية؟ لا، هذا التنافي في داخل دليل الحجية الواحد. شلون يصير تنافي؟ في شمول دليل الحجية لهذا الفرد وهذا الفرد. إذا دليلين ظنيين، دليلين ظنيين لكل منهما دليل حجية مستقل مثل خبر الثقة والبينة، واضح الفكرة؟ فحينئذ التنافي بين دليلين الحجية. قال لأن ثبوت الحجية لكل منهما كما لو لم يكن معارضا يؤدي إلى إثبات كل منهما ونفيه في وقت واحد، نظرا إلى أن كل منهما يثبت مفاد نفسه وين في مفاد الآخر. يا هو كل منهما دليلي حجية المتعارضين، الدليلين المتعارضين، ويبرهن ذلك على استحالة ثبوت الحجتين على نحو ثبوتهما في غير حالات التعارض. وهذا معنى سراية التعارض إلى دليل الحجية. شنو معنى سراية التعارض إلى دليل الحجية؟ المقصود من سراية التعارض، اكتبوا على السريع، هو أنه أن دليل الحجية لا يمكن أن يشمل كلا الدليلين المتعارضين. هذه في حالة ما لو كان دليل الحجية واحد، هذا في حالة ما لو كان دليل الحجية واحدا. أما إذا كان لكل دليل ظني دليل حجية مستقل، فلا يمكن صدق كلا الدليلين، لأن كل منهما يثبت مفاد نفسه وينفي مفاد الآخر. قال: وهذا معنى سراية التعارض إلى دليل الحجية لوقوع التنافي في مدلوله. وأما في حالات التعارض غير المستقر، انتبهوا لهذه العبارة، فيعالج التعارض بالتعديل المناسب في دلالة أحدهما أو كليهما. شنو المثال في دلالة أحدهما؟ أكرم الفقير ولا تكرم الفقير الفاسق، وين عدلنا؟ بدلالة الدليل المطلق، تبين أنها لا تدل على الإطلاق والشمول بقرينة الدليل المقيد. كليهما شنو مثالها؟ مثال صلي ولا تصلي، صلي في الحمام مثلا ولا تصلي في الحمام، شلون تحمل هذه؟ هذا نتصرف بكلا الدلالتين. صلي الأولى لا تدل على الوجوب، وصلي ولا تصلي الثانية لا تدل على التحريم، فالتصرف في كلا الدلالتين يتبين أنه لا تصلي لا تدل على الكراهة. نعم، الأول قرينة للثاني والثاني قرينة للأول، هذا مثال أو كليهما. ومعه شنو معه؟ يعني إذا عدلنا في الدلالة لا يسر التعارض إلى دليل الحجية. نا إذا شوي أكتبكم، نا مو مقصود السيد، هسه أكتبكم، مو مقصود السيد يعني لا تسقط الحجية، لا مش مقصود، مقصود العلاج لا يسري إلى عالم الحجية، مو مقصود لا تسقط الحجية، لأن القرينة المنفصلة ايش بيها؟ شو تسوي؟ تسقط حجيتي ذي القرينة، مو شيء؟ جيد. إذ لا يبقى محذور في حجيتهما معا بعد التعديل. إذا تريدون تكتبون هذا الكلام فيه مسامحة من السيد، هذا الكلام لا يبقى محذور في حجيتهما معا، هذا الكلام فيه مسامحة من السيد الشهيد، وقطعا هو لا يقصده. ظاهر العبارة شوي على السريع أنه لا توجد مشكلة في حجية الدليلين إذا كان التعارض غير مستقر، غير مستقر، وهذا ينافي ما قلناه سابقا أن القرينة المنفصلة، الفرق بين القرينة المتصلة والمنفصلة شنو؟ إن المتصلة تزيل ظهور التصديق والمنفصلة لا تزيل ظهور التصديق وإنما تسقط الحجية. إن القرينة المنفصلة لا تزيل ظهور التصديق وإنما تسقطه عن الحجية. أكرم مثلا أكرم الفقير، وقال المولى بعد ذلك لا تكرم الفقير الفاسق، فلا يبقى المطلق على إطلاقه، فيبقى المطلق على إطلاقه بحسب الظهور، ولكنه ليس حجة في هذا الإطلاق، أي ليس شاملا لحالة الفقير غير الفاسق، أي لا يمكن أن يبقى كلا الدليلين حجة، الدليل المطلق حجة في الإطلاق والمقيد حجة في التقييد، هذا لا يمكن. إذن فما يقوله السيد الشهيد من أنه في حالات التعارض غير المستقر أن التعارض يقع في عالم الدلالة ولا تصل النوبة إلى التعارض في عالم الحجية، هذا غير مقصود له، بل يقصد إننا نعالج التعارض في عالم الدلالة، إننا نعالج التعارض في عالم الدلالة، لا أننا لا نرفع اليد عن الحجية. نحن نرفع اليد عن حجية الدليل المطلق بقرينة الدليل المقيد، أي أنه يقصد أن إحدى الدلالتين قرينة لتفسير الدلالة الأخرى بدون أن تزول الدلالة، وكون إحدى الدلالتين دون أن تزول الدلالة، فكون إحدى الدلالتين قرينة على تعيين المراد، فكون إحدى الدلالتين قرينة على تعيين المراد من الدلالة الأخرى شيء، وزوال الدلالة شيء آخر. فالسيد لا يقصد أن الدليل المقيد يزيل، ما يلحق يأخذها من التسجيل بعدين، دلالة الدليل المطلق، وإنما يقصد أنه في حالة في عالم الدلالة نلحظ نسبة الإطلاق والتقييد، لا نسبة دليل حجية الدليل، لا نسبة دليل حجية الدليل المقيد، الدليل المقيد مع دليل حجية الدليل المطلق. إذ ربما إذا لاحظنا النسبة بين دليلي الحجية لكانت النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، ومقتضى قواعد التعارض في ذلك والتساقط في مادة الاجتماع، ونحن لا نقول بذلك في موارد الإطلاق والتقييد. وبعبارة مختصرة سطرين، لا يعني هذا أن السيد يرى أنه في حالات التعارض غير المستقر، في حالات التعارض غير المستقر تزول الدلالة ولا تصل النوبة إلى دليلي الحجية، بل هو يرى أن الدلالة لا تزول وإنما تسقط الحجية، ولكن بالتوضيح الذي أسلفناه. واضح. بعد ذلك إذا عرفنا ذلك نتساءل، هل كون إحدى الدلالتين قرينة لتفسير الدلالة الأخرى تفسيرا يكفي تفسير الاعتباط التبرعي أم لا؟ لا بد من أن يكون التفسير تفسيرا عرفيا مقبولا، يعني مثلا هل يعقل بأن نقول أننا نجمع بين قول الشارع صلي ولا تصلي بأن المراد من الأولى صلي في حالة عدم الإغماء ولا تصلي في حالة الإغماء. هل هكذا؟ هل هذا يكفي؟ هذا جمع تبرعي. أو نجمع بين الحديث القائل ثمن العذر السحت والحديث القائل لا بأس بثمن العذرة، بأن نقول المقصود بالعذرة الأولى العذرة النجسة والثانية الطاهرة، هذا يصح؟ هذا جمع تبرعي، ما هو الشهد عليه؟ فالمراد بقواعد الجمع قواعد الجمع العرفي التي تقبل عرفا، بحيث عندما تطرح على العرف تكون مقبولة، كما في أكرم الفقير ثم قال المولى لا تكرم الفقير الفاسق. نأتي للعرف نقول ماذا تفهم؟ يقول أفهم أن إكرام الفقير ليس مطلقا، إنما يكرم كل فقيرين عدل فقير الفاسق. لا بد أن تكون القواعد قواعد جمع عرفي وليس جمعا تبرعيا. وقولهم إن الجمع دائما أولى من الطرح، بحيث أي طريقة للجمع تكفي، هذه قاعدة هم قالوها، ليست آية ولا رواية ولا دليل عليها. قاعدة الجمع أولى من الطرح لا دليل عليها، لا هي آية ولا هي رواية ولا يوجد دليل عليها، لا من آية ولا رواية ولا سيرة ولا شيء من هذا. جمع التبرعي الآن سؤال، عندما يقول المولى أكرم الفقير ثم يقول لا تكرم الفقير الفاسق، ماذا يفهم العرف؟ جاوبني. جيد، إذا قال المولى ثمن العذرة سحت وقال لا بأس بثمن العذرة، ما يفهم ماذا يفهم العرف؟ لا ما يفهم العرف، هذا عرفك لأن دارس بالحوزة. العرف يفهم أنه تعارض، هاي رواية تدل على أن ثمن العذرة سحت، وهذه رواية تقول ثمن العذرة لا بأس به، يجي يفهم العرف. ما يقدر يفهم العرف يقول لا هذه مقصودها الرواية العذرة النجسة، من قال ذلك؟ من شاهد على ذلك؟ لا روايتين، فليكن روايتين، لا لا رواية روايتين، أنا أتكلم مثال لروايتين، لأنه القائل واحد، الشارع واحد، شارع يقول لا بأس بثمن العذرة وشارع يقول ثمن العذرة السحت، شلون أجمع بيناتهم بين هاي المقصودة النجسة وهاي الطاهرة؟ هذا جمع تبرعي، هذا لكي نصحح كيف صدر هذان المتنافيان. فنحتمل الاحتمال الآخر أنه لم يصدر أو صدر لتقية غير مرادة جدا، أمس تكلمت أنا؟ هذا مو جمع عرفي، هذا جمع تبرعي، واضح فكرة؟ صلي ولا تصلي، نقول صلي المقصود في حالة عدم إغماء، لا تصلي في حالة الإغماء، من قال ذلك؟ هذا تبرع، واضح؟ وما أكثر الجموع التبرعية في كلامهم، واضح؟ إذن لا بد أن يجمع بينهما بالنحو المناسب. ليش؟ كيف يمكن أن يجمع بالنحو المناسب؟ لماذا هذا الجمع العرفي؟ نقول لأنه هذا الجمع يصح فيما لو كان أحد الكلامين يفسر الكلام الآخر. جيد، وهناك ما يشبه الكلام أيضا، بعضه يفسر البعض الآخر، وهو ظهور حال الإمام. مثلا لو إن الإمام كان في مقام التعليم، أراد تعليم الوضوء، ف أخذ الماء صبه على وجهه على يديه، مسح رأسه مسح رجله، ولم يفعل المضمضة، وهو ظاهر حاله أنه في مقام التعليم، واضح الفكرة؟ ثم في حادثة أخرى تمضمض، فهنا هذا يشبه الكلام، يصح أن يكون بعضه مفسرا للبعض الآخر، هذا ظهور حال. فحينئذ نقول إن المضمضة ليست جزءا واجبا بل هي مستحبة. لو كانت واجبة لما تركها الإمام في الحادثة الأولى مع أنه في مقام تعليم الوضوء. واضح. بينما إذا كان الدليلان غير لفظيين أو أحدهما لفظي والآخر غير لفظي، غير لفظيين، فعل للإمام مع فعل، فعل مع سكوت، يقول هذان الدليلان اللذان هما غير لفظيين أو كان أحدهما لفظيا والآخر غير لفظي لا يمكن أن يجمع بينهما جمعا عرفيا. لماذا؟ لأن أحدهما لا يفسر الآخر. الإمام عندما فعل ليس في مقام التفهيم أصلا، لا يقصد، ربما لا يقصد تعليمنا الحكم الشرعي. والتصرف الثاني، الفعل الثاني من الإمام، هو لا يقصد تفهيمنا، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا التصرف مفسرا للتصرف الآخر. واضح. دخل الإمام برجله اليمنى مرة إلى المسجد، ومرة أخرى لم يدخل برجله اليمنى. فعل ما نستطيع أن نستنبط أنه دخول بالرجل اليمنى مستحب باعتبار أنه في أحد المرات لم يدخل، في المرة الثانية لم يدخل، لا نستطيع. فعل أصلا ربما هو لا يقصد الحكم الشرعي. نعم، هذا حالة أخرى خارجة عن محل كلامنا، فيما لو كان يدخل غالبا بالرجل اليمنى، حينئذ نستطيع أن نقول هذا الفعل ليس له منشأ عقلائي. أقصد أنه العقلاء بطبعهم لا يفعلون زين، فحينئذ لابد أن يكون له منشأ شرعي. وبما أنه بعض المرات الإمام لا يفعله، إذن فهو فعل مستحب. هذا بحث، هذا خارج عنه. إذن الفعل لا يفسر الفعل الآخر لأنه ليس كلاما. واضح. وإن كنت في هذا المثال الذي ذكرت تنتقض هاي القاعدة بهذا التوضيح الذي ذكرت. نقرأ لكم. قال وين وصلنا؟ ولكن هذا التعديل لا يجري جزافا، يا تعديل يعني الجمع العرفي، وإنما يقوم على أساس قواعد الجمع العرفي التي مردها جميعا إلى أن المولى يفسر بعض كلامه بعضا. فإذا كان أحد الكلامين صالحا لأن يكون مفسرا للكلام الآخر جمع بينهما بالنحو المناسب. شنو مثاله؟ ضربت لكم أكرم الفقير، أكرم الفقير ثم لا تكرم الفقير الفاسد. بعد ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال. ها شنو ظهور الحال؟ ظهور الحال يشبه الكلام. يعني شنو؟ يعني أيضا يمكن أن يفسر بعضه بعضا. وضربت لكم مثال، كما لو كان الإمام في مقام تعليم الوضوء وفي حادثة لم يفعل المضمضة وفي الأخرى فعل المضمضة، فأحد الحادثتين تفسر الأخرى لأن الإمام كان في مقام التعليم وظاهر حاله أنه في مقام التعليم. وإن كان الدليلان معا غير لفظيين. شنو غير لفظيين؟ يعني فعل مع فعل، تقرير مع فعل. قال أو مختلفين. شنو مختلفين؟ لفظي وغير لفظي. كان التعارض بينهما مستقرا لا محالة. إذن التعارض بين الدليلين اللفظيين شنو؟ جاوبوني، بين الدليلين اللفظيين شنو؟ بين الدليلين اللفظيين على نحوين، تارة يكون مستقران وأخرى يكون غير مستقر. بين الدليلين غير اللفظيين أو لفظي مع غير لفظي، التعارض مستقر دائما. لماذا؟ لأن الدليل غير اللفظي ليس كلاما ولا شبيه بالكلام حتى يفسر بعضه بعضا. قال وتفسير، قال مستقرا لا محالة، لأن التعديل إنما يجوز في حالة التفسير. شنو التعديل يعني؟ يعني الجمع العرفي. وتفسير دليل بدليل إنما يكون في كلامين وما يشبههما. ياهو ما يشبههما، وما يشبههما يعني شنو هو ما يشبههما؟ مثل ظهور الحال. وإذا استقر التعارض سرى إلى دليلي الحجية. دليل حجية هذا الفعل ودليل حجية هذا الفعل. فإذا كان تبولي زين، فإذا كان دليلي الحجية لفظيين شبيهم، جابوني إذا كان لفظيين شبيهم كان التعارض إما مستقرا أو غير مستقرا. وإذا كان غير لفظيين، حتى الدليل غير لفظي ارتكاز عقلائي، أو كان أحدهما ليس لفظيا فالتعارض مستقر. قال فإن كان لفظيين، يا هم الذي كان دليلي الحجي، لوحظ نوع التعارض بينهما وهل هو مستقر أو لا. وإن لم يكونا كذلك، شنو كذلك؟ يعني ليس لفظيين معا، لو غير لفظيين معا، لو لفظي وغير لفظي. مثل من لم يكونا كذلك؟ يعني شنو دليلي الحجية؟ دليل الحجية، لا مو الفعل، دليل حجية الفعل. شنو كان دليل الحجية؟ مو الفعل بعد، احنا طلعنا عند ارتكاز عقلاء. لا اي يعني اذا كان دليل لفظي ودليل غير لفظي، يعني اريد مثال لدليل الحجيه، دليل حجيه الفعل، وهذا الدليل ليس لفظيا مثل الارتكاز العقلائي. قال فالتعارض مستقر على اي حال، والبحث في تعارض الادله يشرح احكام التعارض غير المستقر والتعارض المستقر معا. طبعا الغالب التعارض وين يصير؟ غالبا وين يصير؟ غالبا غالبا وين يصير؟ بين الدليلين اللفظيين. في الغالب عندنا تعارض بين الدليلين اللفظيين. نوادر عندنا حالات تعارض بين فعل، أنا ما شايف بس موجودة، ربما موجودة، لكن غالبا التعارض بين دليلين لفظيين. إذن ماذا سوف ندرس من أقسام التعارض؟ التعارض المستقر والتعارض غير المستقر. ما هو العلاج في حالات التعارض المستقر؟ ما هو العلاج في حالات التعارض غير المستقر؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله. في الدرس القادم نتحدث عن الورود، وهل إن الورود يعتبر تعارضاً أم لا؟ لا يعتبر تعارضاً. سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.